أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.
قال الله تبارك وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. ما يزال سياق الآيات الكريمات في موضوع النفقة وما بينه الله تعالى للمنفقين، وكذلك ما حذر به المرائين، وكذلك ما سيأتي بعد هذا كله يدور في هذا الفلك. يقول تعالى أيود، واضح أن الكلام على سبيل الاستفهام، فالله سبحانه وتعالى يستفهم، والمراد بهذا الاستفهام المراد به التقرير، فالله سبحانه وتعالى يقرر هؤلاء المخاطبين، يقررهم ويقول هل يود أحدكم أن يكون كذا وكذا، وسوف يقرر بالجواب الذي يناسب. إذن عليه أن يحفظ نفسه من هذه الحال التي ذكرت، يتبين إن شاء الله تعالى حينما نكمل الآية. يقول تعالى أيود، فسرها المؤلف فقال أيحب أحدكم، وهذا تفسير بالمعنى العام، تفسير بالمعنى العام، وإلا فإن الود ماذا؟ أعلى من الحب، فهو مرحلة فوق المحبة. والمحبة على كل حال هي درجات، قد أوصلها ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين إلى 10 مراتب أو نحو ذلك، ذكر منها الود، وذكر منها الحب، وذكر منها الخلة، وذكر أشياء كثيرة. المهم أن الإنسان أو أن الود هنا تفسيره بالمحبة تفسير ماذا قلنا؟ تفسير عام، أو قل تفسير بالمقارب. يقول تعالى يود أحدكم، يعني هل يحب أحدكم ماذا؟ أن تكون له جنة. قال المؤلف بستان. انتبه لتصوير الآيات الكريمة، هل يحب شخص من الناس أن تكون له جنة، يعني يملك بستانا؟ ما صفته؟ قال تعالى من نخيل وأعناب. فهذا البستان ما فيه من الزروع إنما هي نخيل، نخيل التمر، وكذلك أعناب. وذكر الله تعالى هذين أو خص هذين لعظم نفعهما، لعظم نفع النخيل والأعناب، لعظم نفعهما ولكونهما أيضا يؤكلان ويدخران، ولكونهما يؤكلان ويدخران. فالنخل ما يخرجه من التمر يؤكل رطبا، ويؤكل أيضا ماذا؟ تمرا، يؤكل تمرا فيما يسمى بالمكنوز، هذا النخل. العنب كذلك يؤكل رطبا ويؤكل زبيبا مدخرا، ولذلك مما يخرج في زكاة الفطر التمر والزبيب، لأنهما يدخران ويستفاد منهما. طيب، لا ينفي أن يكون في هذه الجنة أشجار من أشياء أخرى، لا ينفي، لكن معظم ما في هذه الجنة من النخيل والأعناب. ثم تمضي الآيات واصفة هذه الجنة وصفا بديعا. قال تعالى تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها، وجريان الأنهار إنما سوف يكون من تحت أشجارها، ليس من تحت أرضها في باطنها، ولكنه من تحت أشجارها. وقوله تعالى تجري من تحتها الأنهار، إذن واضح أن هذه الجنة لا يتكلف صاحبها سقيها، لا يتكلف صاحبها سقيها، لأن الله تعالى جعل الأنهار قريبة منه، بل إنها تجري ولا يتكلف جلبا لها ولا عمالة تجر المياه وسواقي، بل هي بقدرة الله عز وجل تجري من تحتها الأنهار. يقول تعالى له فيها، قال المؤلف: ثمر من كل الثمرات. له فيها من كل الثمرات، هذا يؤيد ما قلته قبل قليل، إن هذه الجنة فيها أشياء كثيرة لكن معظمها في النخيل والأعناب، ولهذا قال له فيها من كل الثمرات. إذن تصورنا الآن هذا البستان تصويرا أو تصورا تاما، فهو بستان قد اكتظ بالنخيل والأعناب وأيضا الأنهار التي تجري من تحت هذه النخيل والأعناب قد زينت المكان، ثم أيضا لم يخل مزرعته من ثمار أخرى، وهذه الثمار أيضا ليست قليلة، كثيرة، إلا أنها دون النخيل والأعناب بالكثرة. إذن هذا هو تصوير الله عز وجل لهذه الجنة. ثم تنتقل الآية، تنتقل إلى أمر آخر، تنتقل إلى صاحب هذه الجنة. قال تعالى: وأصابه الكبر. قال المؤلف: فضعف من الكبر عن الكسب. إذن هذا هو مالك الجنة، أنه أصابه الكبر، والكبر لا شك أنه يصيب الإنسان، وطريق الكبر السنوات التي يقطعها الإنسان، فإن مصيره إلى الكبر، لا ينزل الكبر من السماء أو ينبع من الأرض، لكنه سنة كونية جعلها الله تعالى لمن بقي وعمر أن ينتهي إلى الكبر. ولكن هذا الكبر أيضا المؤلف يقول فضعف، فضعف من الكبر، وهذا هو الأصل، أن الكبير يضعف، وربما يمتع بعض الناس على كبر فيكون بقوته الأولى أو قريبا منها، لكن هذا على خلاف الأصل، على خلافه، فقول المؤلف فضعف هذا تفسير صحيح. قال المؤلف: فضعف من الكبر عن الكسب. إذن لا حيلة له بالكسب لأنه كبير. أيضا تعود الآية، قال: وله ذرية ضعفاء. ما يزال الوصف لمالك هذه الجنة، له ذرية، والذرية فسرهم المؤلف بأنهم أولاد صغار لا يقدرون عليه، لا يقدرون عليه. الضمير في قوله عليه إلى ما يعود؟ ها؟ البستان لا يقدرون عليه. يقول من فضعف من الكبر عن الكسب، وله ذرية ضعفاء أولاد صغار لا يقدرون عليه، على الكسب، لا يقدرون على الكسب. إذن هم بحاجة، مع أن أباهم قد وفر لهم بقدرة الله هذه الجنة، لكنهم لا يقدرون على الكسب، لا يقدرون لأنهم صغار. وقوله تعالى هنا له ذرية ضعفاء، لم تبين الآية محل الضعف، أهو بسبب الصغر فقط، والصغر ضعف لا شك، أهو بسبب مرض قد انتابهم أو انتاب بعضهم، والمرض أيضا يضعف، أهو بسبب إعاقة وإن لم تكن مرضا، إعاقة، والمعاق بشيء من أعضائه ضعيف. إذن له ذرية ضعفاء، جاءت الآية بهذا الوصف حتى يبقى الذهن مترددا في كل سبب للضعف، أهو ضعف الصغر، أضعف في مرض، أضعف في إعاقة في عضو من أعضائهم، كل هذا محتمل، ولو لم يكن من الضعف إلا الصغر فإنه كاف في ذلك، فكيف إذا انضاف إليه شيء مما ذكرته. المهم أن له ذرية ضعفاء. ثم تعود الآية إلى الكلام عن هذه الجنة، قال تعالى: فأصابها إعصار. أصاب هذه الجنة إعصار، والإعصار فسره المؤلف فقال: ريح شديدة. قال تعالى: فيه نار فاحترقت. إذن هذه نهاية هذه الجنة البهيجة التي وصفها الله تعالى، أنها جاءت ريح شديدة، والريح الشديدة مفسدة لما تمر عليه، لا سيما على المزرعة فربما كسرت ما فيها من أغصان، وربما قلعت ما فيها من أشجار، فكيف إذا كانت الريح فيها نار، فيها نار تتلهب؟ فلذلك قال الله تعالى فاحترقت. إذن لا مطمع في هذه الجنة بعد الريح الشديدة التي فيها النار، فما لم تفسده الريح فإنه سوف يفسده أو تفسده هذه النار. إذن تخيل هذه الجنة بعد لحظات من انقشاع الإعصار وخمود النار، سوف تجدها لا شيء، سوف تجدها أرضا مسودة، لأنها قلعت بالإعصار وأحرقت بهذه النار، فيها نار فاحترقت. يقول المؤلف فقدها أحوج ما كان إليها. أحوج ما كان، كيف جزم المؤلف بأنه أحوج ما كان؟ لأنه فقدها في حال الكبر، والكبير لا قدرة له بالتكسب كما قال المؤلف، فهو محتاج إليها. قال وبقي هو وأولاده عجزة متحيرين لا حيلة لهم. إذن هذا الفقد ليس فقدا مع حاجة خاصة، بل هو فقد مع حاجة متعدية، فهو يحتاجها لنفسه ولأولاده، لنفسه ولأولاده. إذن لا تسأل عن حزن هذا الرجل، ولا تسأل عن بؤسه، فإنه حزين بئيس بؤسا شديدا، يرق له كما يقال عدوه، لأنه فقد مصدر رزق له ومصدر رزق لأولاده. وأيضا هذا الفقدان كما تلاحظون فقدان مؤكد، لأن الفقدان قد يكون في مطمع لعودة الشيء، كما لو سرق، كما لو ضاع، لكنه إذا فقده عن طريق حريق أو عن طريق غرق مثلا، فقده في غياهب البحر، فهذا فقدان محقق لا مطمع في رجوعه. إذا مهما قلنا في وصف حال هذا الرجل فإننا لن نأتي على ما في نفسه بعد هذا الحريق الذي فقده حاجة له وحاجة لأولاده. يقول المؤلف وهذا تمثيل لنفقة المرائي والمان في ذهابها وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في الآخرة. أحوج ما يكون في الآخرة. إذن هكذا بيّن المؤلف أن هذه الصورة التي الذهن انشد لها، هذه هي صورة الذي يمن في صدقته أو يرائي في نفقته، يمن فيها أو يرائي. حاله إذا قدم الآخرة حال بئيسة. لماذا هي بئيسة؟ لأنه يؤمل نفعا ثم يصادم أنه لا شيء لك، كحال الذي احترق بستانه فقيل لا شيء لك، فالبؤس الذي لحق صاحب البستان سوف يجد نظيره بل أشد منه. من هو؟ المنفق، المرائي أو المان، فهي تعاسة شديدة، وتعاسة أيضا في يوم القيامة، ليس في الدنيا الذي ربما يجد من يواسيه، ربما يجد من يتصدق عليه، بل هي تعاسة عظمى لكونها في الآخرة الذي كل مشغول في نفسه ولا هم له إلا نجاة نفسه. يقول تعالى فأصاب عصارا في نار فاحترقت. ثم بين المؤلف فقال والاستفهام بمعنى النفي. أين الاستفهام؟ في قوله أيود، يعني كأن الآية تقول لا يود. إذا كان بمعنى النفي فإنه يكون لا يود. وقلنا في أول الكلام إن الاستفهام بمعنى التقرير، يعني أنكم مقرون بذلك، إذن أقروا بما سيقت له من التمثيل. والمعنيان يعني ربما أحدهما يدخل في الثاني، فإن قلت في التقرير فهو تقرير في النفي، يعني مقرون بعدم جدوى هذه الحال. وإن قلت ما قال المؤلف أنه بمعنى النفي فالكلام ماشي ومتسق. بقي عليك أن تعرف رأيا لصحابي جليل، لصحابي شاب ليس من كهول الصحابة سنا، ولكنه من كهولهم علما، علما وتقوى رضي الله تعالى عنه. يقول المؤلف عن ابن عباس هو لرجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله. هذا رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الرأي اختصره المؤلف. والقصة في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه كان قد اجتمع ببعض الصحابة وسألهم عن الآية, سألهم عن هذه الآية فقالوا رضي الله تعالى عنهم الله أعلم, قالوا الله أعلم. ماذا قال عمر؟ غضب, غضب من قولهم الله أعلم. ليس إنكارا لكون الله يعلم, ولكن الله أعلم في مثل هذا المجلس يعني غير لائقة, لأنه الآن يختبر الطلاب أو قل يختبر الحاضرين. ولذلك قال قولوا نعلم أو لا نعلم, وبخهم وقال قولوا نعلم أو لا نعلم. أما أن تقول الله أعلم فربما يقول إنسان الله أعلم وهو يريد أن يحتاط لنفسه, يريد مثلا أن يتورع. والمقام كما قلت مقام مساءلة ومقام مدارسة واختبار للحاضرين. حينئذ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أقول فيها, قال قل, يقول عمر قال قل, قال إنها مثل لعمل. قال أي عمل؟ والمتكلم عمر قال لعمل رجل غني, لرجل غني ارتد أو تغير في آخر حياته. هذا الرجل الذي يعمل وينفق ويتصدق لكنه في آخر حياته تغير, فتغيره في آخر حياته بمثابة المحرق لأعماله السابقة, فهو بمثابة الجنة التي احترقت. ولما قال ذلك أعجب عمر رضي الله تعالى عنه بما قاله ابن عباس, أعجب بقوله. فالآية منطبقة على هذا الرجل. قال المؤلف لرجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله. هذه صورة أيضا تعيسة. إنسان تخطى مرحلة الصبا وتخطى مرحلة الشباب ودخل في الكهولة وهو على الطاعة, يرابط نفسه على طاعة الله عز وجل, ثم في آخر عمره على كبر زلت قدمه وعبث بنفسه كما يعبث الصبيان, وانساق وراء الفسق ومجالات اللهو, شرب الخمر, عاقر المحرمات, عاشر النساء بالحرام, بذل ماله في أمور منكرة. هذه في الحقيقة بمثابة احتراق العمل. ولكن لتعلم أن هذه الحال لا يصل إليها إلا إنسان عنده خلل في قلبه, عنده نقطة سوداء في قلبه أوبقته. وإلا فإن من صدق الله عز وجل في صباه وشبابه وكهولته فإن الله تعالى يحفظه, على حد قول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك. فإياك أن تظن أن الله سبحانه وتعالى يحبط عمل إنسان هو أهل لأن يختم له بالسعادة, ليس كذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس, حتى إذا لم يكن بينها وبينها وبينها إلا ذراع عمل بعمل أهل النار فدخل النار. إذا نعود فنقول إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جعلها مثلا لأي شيء؟ لرجل غني يعمل بالطاعات ثم أفسد هذا في آخر حياته. أنت إذا تأملت ما قاله ابن عباس مع قول المؤلف إنها مثل لنفقة المرأة والمال تقول لا مانع, لا مانع من الاثنين, لا مانع أن تكون هي مثل لإنسان أفسد عمله إما بالمراءة أو بالمن أو بغير ذلك فختم له بخاتمة السوء. والخلاصة على القولين كليهما أن الإنسان يحذر, يحذر سوء الخاتمة, يحذر منها, ولا يغتر بأنه يصوم ويصلي وأنه يشتغل بكذا وكذا, احذر سوء الخاتمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر دعائه ماذا يقول؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك, وهو النبي الذي يأتيه الوحي. إذن غيره من باب أولى أن يكون مشفقا على خاتمته, لا سيما في آخر الزمان الذي اشربت فيه الفتن واندلعت فيه أبواب الشهوات والشبهات، فكون الإنسان يمسك بقلبه ويشفق على نفسه من باب أولى وأحرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع بحفظه. طيب، أما ختام الآية فيقول تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات. يقول المؤلف: كما بينا ما ذكر. وما هو الذي ذكر؟ كل ما سبق، كل ما سبق بينه الله تعالى بيانا واضحا. قال: يبين الله لكم الآيات. إذن هناك بيان آخر، كما بين ما سبق يبين ما يأتي أيضا. يبين الله لكم الآيات التي تحتاجونها. والآيات هنا آية في الشرعية أم في الكونية؟ هل هناك آيات كونية؟ نعم. وهل هناك آيات شرعية؟ نعم. إذن البيان هنا أهو في الشرعية أو في الكونية أو في الثنتين؟ في الدرجة الأولى الشرعية، في آيات الله الشرعية، ولكن لا مانع أيضا أن تكون الآية في الآيات الكونية. يبين الله لكم الآيات. قال تعالى: لعلكم تتفكرون. قال: فتعتبرون. وقد سبق أن لعلكم أو لعلهم أو ما أشبه ذلك أن الأوضح في معناها أن تجعل لعل لأي شيء؟ للتعليل، تكون للتعليل. فلعل للتعليل، لأن المعنى واضح: يبين الله لكم الآيات لأجل، لمصلحة أو لحكمة أن تتفكروا. والتفكر هو الاعتبار كما قال المؤلف، أن تعتبروا ويكون لكم يقظة قلبية في هذا البيان. بعد ذلك نقول إن الآية يستفاد منها أمور. فمما يستفاد منها في قوله تعالى: يود أحدكم أن تكون له جنة، يستفاد من هذا عناية القرآن الكريم بالأمثلة التي تقرب المعاني إلى القلوب وإلى النفوس. عناية القرآن بالأمثلة التي تقرب المعاني إلى القلوب والنفوس. وقوله تعالى: أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار إلى آخره، يستفاد من هذا أن من ملك جنة بهذا الوصف فقد حصل خيرا كثيرا، لأن الله جعلها نعمة لهذا الشخص. فمن عنده جنة بستان وفيها ما ذكر من أوصاف فإنه قد حصل خيرا، فليقم بشكر هذا الخير. ويستفاد منها أن من خير ما يجعل في جنان الدنيا ماذا؟ النخيل والأعناب. من خير ما يجعل في جنان الدنيا النخيل والأعناب. ويستفاد من هذا، يستفاد من هذا أن الله سبحانه وتعالى قد يجمع لبعض الناس في ملكه جمال الملك، قد يجمع له في ملك جمال الملك. أين جمال الملك؟ في قوله: تجري من تحت الأنهار. فهذا جمال، جمال في الملك، بخلاف جنان تسقى نخيله أو تسقى أشجار عنبه بغير هذه الطريقة، فلا يكون المكان جميلا كحال من تجري من تحتها الأنهار. وفي قوله تعالى: فيها له فيها من كل الثمرات، يستفاد من هذا أن الإنسان لا يخلي بستانه من بقية الثمار بعد عنايته بالنخيل والأعناب، لا يخلي بستانه من الثمار. والثمار أنواع، منها الموسمي ومنها الدائم، فإذا لم يخلي بستانه فإن مزرعته سوف تكون على طيلة العام مثمرة يستفيد منها. وفي قوله تعالى: وأصابه الكبر، المؤلف قدر حرفا بين الواو وأصابه. ماذا قدر؟ قد وقد أصابه، وهو يريد بذلك أن الجملة حالية وقد أصابه. طيب، أصابه الكبر، ما قال نزل به أو جاءه الكبر، فهل يستفاد من هذا أن الكبير مصاب وقد أصابه الكبر؟ نعم. إذن نقول يستفاد من هذا أن الكبير مصاب لقوله وقد أصابه الكبر، مصاب، مصاب بماذا؟ بالكبر. ولذلك الكبير له حكمه، الكبير في رمضان له حكم، وقبلك في الصلاة في الحج له حكم يناسب كبره. طيب إذا قلنا إن الكبير مصاب ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أنه يجب على الإنسان أن يراعي كبير السن لكبر سنه، يترتب على هذا أنه يجب على الإنسان أن يراعي كبير السن لكبر سنه. طيب هذا بالنسبة لغير الكبير. طيب الكبير ماذا عليه؟ أو الذي يقدم على الكبر ماذا عليه؟ نقول يترتب على هذا أن على الإنسان أن يستعد لهذه المرحلة، أن يستعد لمرحلة الكبر. بماذا يستعد؟ بما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك. إذن إذا كان الكبر أو إذا كان الكبير مصابا فإن فيه أمرين: أن يراعى لكبر سنه، وأن يستعد الإنسان قبل أن يصاب بهذا الكبر، يستعد بالعمل الصالح. ولذلك الكبير يتمنى أن تعود له شيء من قوته ونشاطه ليصلي صلاته الأولى، وليصوم صيامه الأول، وليقرأ قراءته الأولى، وليفعل أفعال كان يفعلها. هذا إذا كان من أهل الخير. أما إذا كان ممن فرط في أول أمره فإن حصته أكثر، حصته أكثر. لكن مهما كان على الإنسان ما قلنا لك الآن أن يراعي الكبير المصاب، وأن يستعد هو لما سوف يلحقه كما لحق غيره إن مد الله في عمره. طيب قال تعالى: وله ذرية ضعفاء. يستفاد من قوله تعالى وله ذرية ضعفاء، يستفاد من هذا بلاغة القرآن، بلاغة القرآن، حيث أن الضعف عام فلم يربط بشيء، بلاغة القرآن حيث أن الضعف عام فلم يربط بشيء. طيب ويترتب على أن الذرية ضعفاء، يترتب على هذا أنه يجب على الإنسان أن يراعي حق الذرية، أن يراعي حقهم في الرعاية والتأديب، وكذلك في النفقة وما يحتاجونه لأنهم ضعفاء. قال الله تعالى: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يستفاد من قول فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، يستفاد أن لله عز وجل، أن لله عز وجل طرقا في أخذ النعمة التي ينعم بها على عباده، أن لله طرقا. ومن الطرق ما ذكر في الآية: إعصار فيه نار فاحترقت. فقد تقول: هل هذه أسوأ الطرق وأعظمها؟ الجواب: لا، بل لو قلنا إن هذه أسهل وأهون الطرق لم يكن بعيدا. إذن قد تقول: ما هو أعظم الطرق إذا كانت هذه الأهون؟ ما هو أعظم الطرق؟ الخسف بها. طيب في أعظم من هذا؟ لا تثمر. طيب أيضا الصيحة، أخذ الذرية معها. طيب أعظم شيء يا أخوان أن الإنسان يعاقب في ماله، والكلام في المال، ولا يدري أنه معاقب في ماله. هذا أعظم شيء، أنه يعاقب في ماله ولا يدري. أما كونها تحترق أو يخسف بها أو يأتيها كذا وكذا، فهو يدرك الآن أنها أخذت منه عقوبة أو لأمر آخر. لكن من أعظم العقوبات، أو هي أعظمها، أن يعاقب في ماله وهو لا يدري. كيف يعاقب في ماله وهو لا يدري؟ مثلا أن تكون جنته مصدرا لاستنزاف ماله الآخر، يضع فيها أموالا طائلة لكن لا تعود له بشيء، لا تعود له بشيء حتى يفتقر من حيث يؤمل الغنى، يفتقر من حيث يؤمل الغنى فهذا معاقب، معاقب في ماله وهو لا يدري. ولذلك بعض الأموال تكون وبالا على صاحبها، وبعض الدخل يكون نقصا على صاحبه، وهذا شيء مشاهد في البساتين وفي التجارات وفي المساهمات وفي أشياء كثيرة، أن يعاقب الإنسان في ماله ولا يدري أنه معاقب. إذن يا أخوان نخلص من هذا ماذا كتبنا في الأول، أن لله طرقا في أخذ النعمة. إذن فاحذر هذه الطرق وتنبه لما يكون خفيا منها. قال تعالى فأصاب عصارا في نار فاحترقت. طيب، ويستفاد من هذا ما قاله المؤلف في هذا المثل أو في هذا التمثيل، أنه نفق المرائي والمان، يستفاد من هذا التحذير من المرآت والمن في النفقة، التحذير والمن في النفقة. وعلى ما قال ابن عباس ماذا يستفاد؟ يستفاد التحذير من سوء الخاتمة، التحذير من سوء الخاتمة، وأن الإنسان يسأل الله الثبات شابا أو كهلا أو شيخا، لأن سوء الخاتمة هو الذي عليه المدار، لأن الخاتمة عليها المدار. قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات، يستفاد من هذا منة الله عز وجل حيث بين لعباده الآيات، منة الله حيث بين لعباده الآيات. ويستفاد من قوله لعلكم تتفكرون، يستفاد من هذا أن من أطال التفكر ناله بيان أكثر، أو قل حصل بيانا أكثر، من أطال التفكر حصل بيانا أكثر، لقوله لعلكم تتفكرون. والتفكر وصف، من الناس من يجتهد فيه، ومن الناس من يتوسط، ومن الناس من ماذا يغرق، مش قلنا الأول يجتهد ويتوسط ويغرق، يعني يبالغ فيه حتى يغوص أكثر. ابن عباس لما ذكر ما ذكر هو لرجل عامل بالطاعات من أي الأصناف، مغرق، مغرق، وقد يوجد غير هذا الله أعلم، لكن لا شك أنه قول موفق، وقد أقره عليه الرجل الملهم والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد.
نعم، هذه الآية بدايتها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والآية في سياق آيات الإنفاق والحث عليه، وفي سياق ضرب المثل للمنفقين وغيرهم، فهي في موضوعها متجانسة مع آيات سابقة لها ولاحقة. وأما تصدير الآية بالنداء فلأي غرض؟ لأهمية الموضوع، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال أنفقوا، فسرها المؤلف فقال أي زكوا، وهذا في الحقيقة تفسير لبعض المعنى، وإلا فإن الإنفاق يشمل الزكاة والصدقة ويشمل غير هذا، فالإنفاق أيا كان وجهه يكون من الطيب، من طيبات ما كسبتم. قال المؤلف من طيبات، يقول من جياد يعني من الجيد مما كسبتم. والطيب هذا وصف، وهذا الوصف يزيد وينقص، فلذلك هناك شيء طيب وهناك شيء أطيب وهناك شيء أطيب من الطيب إلى ما لا حد له. فإذا تخير الإنسان ما هو أطيب فإن هذا أكمل في بذله. وإنما أمر الله تعالى بإنفاق الطيب لأن إنفاق الطيب يدل على رغبة فيما عند الله عز وجل، بخلاف من أنفق الرديء، فإن قد ينفق الرديء ليتخلص منه حتى لا يفسد عليه، حتى لا يضيق عليه بيته، لكن إنفاق الطيب هذا فيه من الدلالة على الإيمان والثقة بفضل الله ما لا يخفاك. ولهذا جعل الله تعالى تحصيل البر مربوطا بأي شيء؟ بإنفاق ما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وتعرفون قصة صاحب الحديقة لما نزلت الآية. يقول تعالى من طيبات ما كسبتم، يقول مؤلف من المال، ما كسبتم من المال، من المال والأعيان أيضا كله داخل في الآية. قال ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض، قال وما أخرجنا لكم من الأرض، قال من طيبات، فقدر المؤلف كلمة طيبات وهو تقدير دل عليه ما قبله، من طيبات ما أخرجنا لكم. والذي أخرجه الله تعالى لنا من الأرض هذه الزروع التي تخرج بإذن الله عز وجل، وكذلك ما يكون في الثمار من النخيل والأعناب، كل هذه داخلة في قوله ما أخرجنا لكم من الأرض. ولكن هذا الإنفاق إن كان في الزكاة فقد دل الدليل على أن الزكاة إنما تجب فيما يكون قوتا ويمكن أنه يوسق، قوتا يوسق، إيش معنى يوسق؟ يعني يجمع حتى يوضع في المكاييل ويدخر بعد ذلك. فلا زكاة مثلا في ما يسمى بالفواكه لأن هذا لا توسق ولا تدخر ولا تكون قوتا أيضا، وهذه مسألة فقهية. لكن الآية أعم من أن تكون في الزكاة كما قلنا، فتشمل كل ما أخرجه الله عز وجل، أنفق الطيب منه. إذا عندنا أمران، أنفقوا من طيبات ما كسبتم من الأموال، ومن طيبات ما أخرج الله تعالى لكم من الأرض. طيب إذا تضمنت الآية نوعين من أنواع الأموال الزكوية، ما النوعان؟ النوع الأول في قوله من طيبات ما كسبتم، ما هذا؟ عروض التجارة، هذا من عروض التجارة. والأمر الثاني، المال الثاني، ما أخرجنا لكم من الأرض، زكاة الخارج من الأرض. إذن عروض التجارة فيها زكاة، وما هي عروض التجارة؟ الأموال التي يتجر بها ويتكسب بها. ثم ما أخرجنا لكم من الأرض، ما يخرجه الله تعالى من الأرض على تفصيل في زكاته بمؤونة وغير مؤونة. ومسألة زكاة عروض التجارة مسألة خلافية، فإن كثيرا من أهل العلم لا يرى في عروض التجارة زكاة، لا تزكي عروض التجارة. فإذا كان عندك تجارة عريضة طويلة فيها من البضائع الكثير في بلدك وفي بلدان أخرى واشتهرت بهذا فلا زكاة عليك. لماذا؟ قالوا ليست ذهبا ولا فضة ولا خارجا من الأرض ولا من الماشية ولا من شيء من هذا. ولكن هذا المذهب غير صحيح، ويدل على عدم صحته ما يترتب عليه، لأنه إذا ألغيت الزكاة في عروض التجارة ضاعت إن شئت أن تقول ثلاثة أرباع زكاة المسلمين، ثلاثة أرباع زكاة سوف تلغى، وهذا يدل على بطلان هذا الشيء. والمسألة على كل حال مبحوثة في الفقه، والصحيح أن الزكاة في عروض التجارة واجبة لهذه الآية ولغيره من عمومات ونصوص صحيحة قد يكون فيها ضعف، ولكن تجتمع فتصح إن شاء الله تعالى. ثم قال تعالى بعد هذا الأمر، يقول هنا من الأرض من الحبوب والثمار، قال ولا تيمموا الخبيث، قال لا تقصدوا الخبيث الرديء منه أي من المذكور تنفقونه في الزكاة، حال من ضمير تيمموا. إذن هذا نهي بعد أمر، النهي هنا أنك لا تقصد الخبيث، والخبيث هنا يقابل الطيب، فتفسير المؤلف بأنه الرديء صحيح. إذن إياك أن تقصد الرديء، إما مثلا لنوعه، هذا النوع رديء، أو لعيب فيه ثم تذهب وتنفقه، هذا لا يليق، لا يليق بشكر النعمة أنك تقصد الخبيث فتنفقه. ثم أعطى الله عز وجل مثلا مقنعا لمن اقتنع فيه، قال الله تعالى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولستم يقول أي الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم، لو أن إنسان أتاك الحق الذي لك أتاك به من الخبيث، هل تقبله؟ لا تقبله. إذن الله سبحانه وتعالى حق بحسن المعاملة، فلا تعطي الله سبحانه وتعالى صدقة من رديء مالك، لأنه غني عنك وأنت لا تقبله لنفسك، فإذن مقتضى العقل أنك تعامل بما تحب أن تعامل. فنقول لستم بآخذيه، هذا ضرب مثلا لإقناع هذا الذي تتردى نفسه فيخرج الخبيث. وقوله تعالى هنا ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، الإغماض يقول بالتساهل وغض البصر، فكيف تؤدون منه حق الله؟ هذا صحيح، فإذا جاءك من لك حق عنده برديء فإنك لا تأخذه إلا أن تتساهل معه أو تغض البصر، فهذا قد يحصل، لكن المعاملة مع الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون بالطيب. قال فكيف تؤدون منه حق الله. ثم ختام الآية واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم حميد محمود على كل حال، فهو سبحانه وتعالى غني، فحينما ندبكم إلى النفقة والصدقة ليس لحاجة، وأيضا هو حميد، والمؤلف يقول هنا محمود على كل حال، وهذا صحيح، ولكن نضيف على كلمة حميد أنها بمعنى حامد، فإن الله تعالى محمود يحمده خلقه وحامد يحمد خلقه، فالحمد من الطرفين، وحمد الله عز وجل هو الأعظم، فإذا حمدك الله وأثنى عليك فهذا أعظم. في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، المؤلف يقول حال من ضمير تيمموا، ما هي الحالة؟ يعني جملة تنفقون، يعني لا تيمموا الخبيث حالة كونكم تنفقون، فهكذا عربها المؤلف أنها حال. فنقول استفاد من هذه الآية عدة أمور، يستفاد منها وجوب النفقة من طيبات ما كسبنا ومما أخرج الله لنا من الأرض، وجوب النفقة من الطيب ما كسبنا ومما أخرج لنا من الأرض، ثم هذا الوجوب قد يكون زكاة وقد يكون نفقة على أهلنا وغيره، هذا هو الوجوب، وما زاد على ذلك فلا يكون واجبا، إذا تعدى الواجب فيبقى مستحبا. ويستفاد من هذه الآية وجوب الزكاة في عروض التجارة، ووجوب الزكاة في الخارج من الأرض، فتضمنت نوعين كما قلنا. ويستفاد من قوله من طيبات ما كسبتم أن على المنفق أن يتخير أطيب ما ينفق، أن على المنفق أن يتخير أطيب ما ينفق. طيب، هل يشمل هذا ما تنفقه على أولادك؟ أن تتخير أطيب ما تعطيهم إياه؟ الجواب نعم، فإذا أردت أن تنفق على أولادك طعاما أو ثيابا فاختر لهم أطيب ما يكون، لكن لاحظ ألا يبلغ مبلغ الإسراف والترف، فهذا شيء ممنوع. ويستفاد من قوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يستفاد من هذا ضرب المثل لقطع شح النفس في الإنفاق، ضرب المثل لقطع شح النفس في الإنفاق. وفي قوله تعالى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يستفاد من هذا جواز رد الخبيث في معاملة الناس بعضهم بعضا، جواز رد الخبيث. من أين أخذناه؟ ولستم بآخذيه، فإذا رده ولم يأخذه فلا حرج عليه. طيب، وفي قوله إلا أن تغمضوا فيه، يستفاد من هذا أن أخذ الرديء إغماض من الإنسان لبعض حقه، أن أخذ الرديء إغماض من الإنسان لبعض حقه، فهل يفعل هذا أو لا يفعل؟ نقول حسب المصلحة، فإذا جاءك الرديء فإن أخذه إغماض منك، ثم هل أحسن أن تغمض أو تستوفي على حسب الحال. أما ختام الآية اعلموا أن الله غني حميد، فيه بيان غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه، غنى الله عن خلقه. إذن استشعر هذا المعنى، وأنك حينما تنفق أنك لا تنفق لله، يعني لا تنفع الله، إنما تنفق لنفسك. وكذلك استشعر أن الله حميد، يعني أنه سوف يحمدك، لأن حميد قلنا حامد ومحمود. ويستفاد من هذا أن الإنفاق والبذل من أسباب الحمد، من أسباب الحمد. الحمد ممن؟ من الله عز وجل بالدرجة الأولى، ومن أيضا ومن عباد الله بالدرجة الثانية. فمن أراد المحمدة فلينفق ليحصل حمد الله وليحصل حمد عباد الله. ثم قلنا عليه أن ننفق لنا أن نعممها، لينفق المال وهو موضوع الآية، ولينفق النفع بأي صورة كانت، فإن من ينفع الناس فقد أنفق عليهم مالا أو جاها أو علما أو غير ذلك. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
قال الله تبارك وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لا تزال الآيات في سياق واحد، في سياق النفقات، وهذه في جملة الموضوع. قال الله تعالى الشيطان، والمراد بالشيطان هنا إما أن يراد به الجنس، يعني جنس الشيطان، أو يراد به الشيطان الأول الذي جعله الله تعالى منظرا إلى يوم القيامة. والمعنى صحيح، فإن الشيطان الأول الذي هو إبليس، أو قلنا جنس الشيطان، كلهم يؤدون هذا العمل المذكور في الآية يعدكم الفقر، فهذا العمل وهو العيد بالفقر واقع من الشيطان الأول وواقع من عموم الشيطان الذي قلنا إنه الجنس. قوله تعالى يعدكم الفقر، ف فسرها المؤلف فقال يخوفكم به إن تصدقتم فتمسكوا. هكذا بين المؤلف معنى يعدكم أنه يخوفكم. إذن العدة هنا ليست على المعنى الأصلي المتبادر منها، فالعدة إنما تكون في الخير، تقول وعدت فلانا مالا وعدته هدية فهي في الخير. وأما في الشر أو فيما يخاف فإنه يطلق أو تسمى عدة لكن على خلاف المتبادر، والقرآن ورد بهذا وبهذا، إلا أن المتبادر من المعنيين أن تكون في الخير وما يحبه الإنسان. إذن معنى الآية أن الشيطان يخوفنا من أي شيء؟ يخوفنا الفقر، والفقر معناه العدم، يخوفنا العدم. وهذا التخويف السبب فيه أو الغرض منه أننا لا ننفق ولا نعطي، لأن من خاف شيئا حذره ولم يتعاطى أسبابه، فلأجل أن يمسك الناس أموالهم يخوفهم الشيطان الفقر ويقول إن الإنفاق وإن الصدقة وإن البذل سبيل إلى الفقر، وما افتقر المفتقرون إلا بعدم إمساكهم للمال. فهذه عدة الشيطان التي يخوف بها المنفقين. بقي عليك أن تقول كيف يخوفهم، أي يخوفهم مخاطبة يخاطبهم، أو يخوفهم بما يلقيه في نفوسهم من الخواطر والوساوس؟ نقول المعنى الثاني لا إشكال فيه، فإن الشيطان ربما وعد بالفقر بالخواطر والوساوس التي يلقيها في قلب المنفق، والخواطر والوساوس ربما بلغت من الإنسان مبلغا عظيما فصارت تتردد في نفسه وتتقلب في خاطره، ربما تكون أبلغ من كلام يوجه إليه صراحة. إذن هذا هو طريق الشيطان في أنه يعد بالفقر عن طريق الخواطر والوساوس النفسية، على أن الآية لا تمنع أيضا أن الشيطان يعد الفقر عن طريق أعوانه، عن طريق أعوانه، بحيث إن من الإنس من يأخذ بهذا القول وتكون عنده قناعة أن الإنفاق سبيل إلى الفقر، فيبدأ يعد الشيطان بها، فيبدأ يعد الناس بها، وأصلها ممن؟ أصلها من الشيطان، فتكون العدة هنا العدة بالواسطة، بواسطة ما يؤزهم إليك من بني جنسك من الآدميين. وهذا موجود، هذا موجود، فإن من الناس من يحذر من الإنفاق وهو من بني آدم ليس شيطانا، لكنه تبنى هذا الفكر يحذر من الإنفاق، وربما يأتيك بالأشعار الجاهلية والمحدثة التي تحذرك من الإنفاق، ويأتيك بالأمثال وما أشبه ذلك، ويقول لك مثلا غب قرشك الأبيض ليومك الأسود، وأمثال هذه العبارات التي تجعلك تحجم عن الإنفاق، ويقول الدنيا لا تدري ماذا تأتيك به، أولادك يحتاجون، كم من إنسان استدان بعد أن بذل ماله وأنفقه، وأمثال هذه كما يسمى الأطروحات حتى يتشبع قناعة بعدم الإنفاق. إذا نخلص الآن ونقول إن عدة الشيطان لها طريقان، طريق الوساوس والخواطر، والطريق الثاني طريق ما يلقيه في أعوانه من شياطين الإنس الذين يتكلمون مع الإنسان بهذه القضية. قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر، قال ويأمركم بالفحشاء. تلاحظ أن أسلوب الآية بالنسبة لعمل الشيطان أنه قد تطور، في الأول كان عدة يعد، ثم ترقى وهو في الحقيقة انحدر، لكنه ترقى من حيث اللغة ومن حيث التعبير اللغوي، ترقى إلى أن كان أمرا، والعدة دون الأمر أليس كذلك؟ العدة فيها شيء من التحايل، وفيها شيء من الالتماس، وفيها شيء من يعني مراودة ما يريده، لكن الآن ترقى إلى أن كان آمرا، قال ويأمركم. وإنما أتى الأمر بعد العدة كأنه والله أعلم كأن العدة كانت زلفة وطريقا إلى أن توصل من ابن آدم فصار يأمره ويملي عليه يملي عليه. قال تعالى ويأمركم بالفحشاء، هذه هي مرحلته الثانية أنه يأمر بالفحشاء. ثم نقول إن الأمر هنا كيف صدر؟ بأحد الطريقين السابقين، إما بالخواطر المزعجة الملحة حتى تكون كأنها أمر يوجه إليك، وإما بالطريقة الثانية عن طريق من يؤزهم إليك ويتكلمون معك، فهذا هو طريق للأمر. بقينا في قوله تعالى ويأمركم بالفحشاء. المؤلف قال قال بالبخل، ويأمركم بالفحشاء بالبخل. قال ومنع الزكاة، وهذا قريب من الأول. فالفحشاء هنا بمعنى البخل، والذي حمل المفسر صاحب الكتاب إلى تفسير الفحشاء بالبخل الذي حمله سياق الآيات، فسياق الآيات في الإنفاق وما أشبه ذلك، وضد الإنفاق هو البخل. فالذي حمل المؤلف على تفسير الفحشاء بالبخل ماذا قلنا؟ سياق الآيات. وقد ذكر بعضهم هذا المعنى، بل إن بعض أهل العلم نقل الإجماع على أن الفحشاء يراد بها البخل. وممن نقل الإجماع في بعض كتبه ابن القيم رحمه الله، فإنه قال إن الفحشاء هنا البخل بالإجماع. وبعض السلف يذكر أن كل فحشاء تكون بمعنى الفاحشة من زنا أو لواط، إلا هذه الآية، إلا هذه الآية استثنونها، يذكرون هذا في مبحث ما يسمى بالكليات، فيقول كل آية فيها كذا معناها كذا، كل آية فيها مثلا خير فمعناه كذا. هذا مبحث لطيف يسمى بالكليات. الكليات هنا أنهم قالوا كل فحشاء يراد بها الزنا ويلحق به اللواط إلا هذه الآية. إذن تلاحظون أن تفسير بالفحشاء تفسير عليه يعني إطباق أو إجماع كما نقله ابن القيم رحمه الله، ولكن لتعلم أن هذا الإطباق أو قل الإجماع ليس محل تسليم، بل إن ابن القيم رحمه الله الذي نقل إجماع وذكر في كتاب آخر أن الفحشاء هنا شاملة لكل فحش لكل معصية، فالفحشاء هنا يراد بها المعصية، والبخل قد يكون منها بل هو منها. فيأمر بالفحشاء يأمر مثلا بالكذب والكذب فحش، يأمر مثلا بالغش والغش فحش أيضا. وإنما مثلت بالكذب ولقربه من الإنفاق وما أشبه ذلك. طيب هل لنا أن نبقيها على أصلها يأمركم بالفحشاء الذي هو الزنا؟ هل له وجه هنا؟ الجواب له أو ليس له؟ له، له وجه، له وجه هنا أن يقال يأمركم بالفحشاء له وجه، والسياق لا يمانعه أيضا، السياق لا يمانعه. هل تعلم أن الزنا صار مصدر كسب عند أقوام؟ الجواب نعم، صار مصدر كسب. وقد ذكروا عن رأس المنافقين عن عبد الله بن أبي بن سلول أنه كان يتجر بجوار عنده، يؤجرهن يزنى بهن ويأخذ العوض على ذلك. وذكروا أنه نزل فيه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن ردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فقال نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، ولا عامة لكن هكذا قيل. ومر عليكم البيت المشهور ومطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. فالزنا على كل حال له ارتباط بالمال في القديم والحديث، والبغى الذي يوجد في بعض البلدان الإسلامية مصدر للترزق عند البغايا وعند ذويهم. إذا لا نبعد في الآية الكريمة إذا قلنا يأمركم بالفحشاء بالزنا، ثم نضيف على هذا ونعقب عليه بما يعم كل فحش، يعم كل فحش من بخل أو غيره. إذن ننتهي من هذا أن للشيطان أمرين في هذه الآية، أخبرنا الله عز وجل عنهما أنه يعد بالفقر حتى لا تنفق ويأمرك بالفحشاء. هذان الأمران إذا تأملتهما تجدهما متقابلين، إذا تأملتهما تجدهما متقابلين، هو ينهاك عن الإنفاق ويخوفك بالفقر، أليس كذلك؟ هو الآن ينهاك عن الإنفاق خوف الفقر. طيب، هل تركك تحفظ مالك؟ أبدا، يأمرك بالفحشاء التي تقضي على مالك والتي تكون سببا في تبديد المال على غير وجهه، فيقول لك لا تنفق، تحتاج المال، لا تعطي الفقير، لا تعطي مثلا إنسانا مدينا لتقضي دينه، تحتاج المال، ثم يخرج المال منك بالطريق الآخر، بطريق الفحشاء. والفحشاء على المعنى العام سبيل لإنفاق المال، فالذين مثلا لا يتصدقون وربما أجحفوا في نفقة أولادهم، لو تأملت حال بعضهم لوجدت أنه يصرف أضعاف هذا المال في سفريات آثمة وفي أمور آثم فيها. هذا مصداق لقوله تعالى ويأمركم بالفحشاء، فالواجب حال بينك وبين بذله، ثم استخرج المال منك طائعا غير كاره في الأمور المحرمة. وهذا لو تأملته في حال من ابتلوا بهذه الأشياء لوجدته كذلك، فإن أهاليهم يشكون العوز والحاجة، وربما أخذوا زكوات الناس ووليهم يبذل ماله في الحرام في أسفار أو في شرب أو غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. يقول تعالى ويأمركم بالفحشاء، ثم قال تعالى والله يعيدكم، قال مغفرة وفضلا، قال مؤلف يعيدكم، قال على الإنفاق. إذن المسألة فيها مقابلة ومراغمة للشيطان، وفرق بين عيدة الله وعيدة الشيطان، فرق ولا مقارنة. فالشيطان يعد بالفقر، والله تعالى يعدنا مغفرة، قال المؤلف على الإنفاق، قال مغفرة لذنوبكم، ثم قال وفضلا، قال المؤلف رزقا خلفا منه، خلفا منه. الضمير في قول منه إلى أي شيء يعود؟ خلفا منه، الضمير يعود على ما أنفقتم، فخلفا من الذي أنفقتم. وتأملت سياق الآية، الله تعالى قال والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، كان المتوقع أن يقال والله يعدكم فضلا فيقدم الفضل، لماذا؟ مقابل أي شيء؟ أهل الإنفاق، الإنفاق الذي يعد الشيطان بعدمه. لكن كأن الآية والله أعلم تربي النفوس على أن الإنسان لا يكون تعبده من باب المعاوضة، لا يكون تعبده من باب المعاوضة، أنفق المال وأبشر بالخلف، هذا ليس تربية قوية في النفس، لكن أنفق المال وأبشر بالمغفرة، أنفق المال وأبشر بالمغفرة، حينئذ تحرص على أن تكون أعمالك لله. ثم المغفرة لا تنافي العوض، لا تنافي، لكن لا تكن مقصودة لك، لا تكن، بل اجعل قصدك مغفرة الله عز وجل ورضوانه، ثم الخلف والفضل على إنفاقك هذا يكون تابعا لإنفاقك. أرجو أن تكون هذه الفائدة التربوية واضحة في أن الإنسان إذا أنفق لا يكن ما بين عينيه ونصب ناظريه العوض، بحيث لو تأخر العوض ربما سخط على نفقته، نقول لا، أنفق لله عز وجل، ثم المنفقون موعودون بالعوض وبالخلف من الله عز وجل. قال الله تعالى والله يعيدكم، قال على الإنفاق مغفرة منه لذنوبكم. وفضلا رزقا. طيب، المغفرة هنا لا شك أنها مناسبة، لكن قد يقول إنسان أنسب منها، أنسب من المغفرة أختها، ما هي؟ الرحمة. قد يقول الله يعيدكم رحمة منه، لكن لم تأتي الرحمة هنا، بل أتت المغفرة. وإن كانت الرحمة داخلة بالمعنى الإجمالي في المغفرة، لكن المغفرة تختلف. والسبب والله أعلم، السبب أن مجال الإنفاق مجال يتوقع فيه الخطأ، يتوقع فيه الخطأ، والخطأ إما أن يكون بتقصير من الإنسان أو بقصور منه، بتقصير أو قصور. كيف التقصير؟ التقصير أنه لا يبذل الواجب، والقصور، القصور أيضا أن لا يبذل الواجب لكنه لم يعلم أن هذا واجب، ليس بتقصير ولكنه بقصور، بقصور. طيب، انتبه للتفريق بالمثال. هذا إنسان ينفق على أسرته ويعلم أن أسرته لنقل تحتاج إلى 500 شهريا، فأعطاهم 400. هو أنفق وجزاه الله خيرا، لكن إنفاقه الآن فيه ماذا؟ تقصير، تقصير ليس قصورا، في تقصير. يعلم أن حاجتهم 500 وقصر فأعطاهم 400. طيب، إنسان آخر أعطاهم 400، يظن أن هذا كافي لجهله مثلا بالنفقات وقيم الأشياء. ما الذي حصل منه الآن؟ قصور، قصور يعني مرده جهله بالحال. فأقول إن الإنفاق لما كان مظنة للتقصير والقصور ناسب ذكر المغفرة في هذا المقام، فالله تعالى يغفر لك تقصيرك وقصورك ما دام المبدأ عندك، مبدأ الإنفاق ومبدأ البذل ما دام موجودا عندك. طيب، ذكرنا التقصير والقصور، بقي أمر ثالث ما ذكرناه. هذا المثال الذي قلناه لو أعطاهم 600 ماذا حصل؟ ها؟ زاد إسراف؟ أي نعم، ها؟ أعطاهم 600 الآن وحاجتهم 500، فقد زادهم. فالزيادة هذه قد تكون يعني فضلا منه، وقد تجاوز الفضل إلى أن تكون إسرافا، فالزيادة أخت النقصان. إذا نضيف هذا ونقول إن الإنفاق مظنة للتقصير والقصور والإسراف، والإسراف. ولذلك الله تعالى لما مدح عباد الرحمن قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا، لم يسرفوا بالزيادة ولم يقتروا بتقصير ولا قصور. قال الله تبارك وتعالى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، ثم قال والله واسع عليم. قال المؤلف واسع فضله وعليم بالمنفق، وهذا على ما نعرف في طريقة المؤلف أنه يخص بعض العمومات بسياقاتها، وهذا صحيح لكن يزاد عليه. فنقول إن الله واسع فضله، وواسع أيضا علمه، وواسعة رحمته، إلى غير ذلك. قال الله تبارك وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فصفة السعة لله عز وجل شاملة لكل ما يتصور فيها المعنى، والعليم كذلك. إذا انتهينا من هذه الآية الكريمة. أما ما يستفاد منها فأمور كثيرة، فنقول استفاد من هذه الآية الحذر، الحذر من وسوسة الشيطان في صده عن الإنفاق، الحذر من وسوسة الشيطان في صده عن الإنفاق. ومما يستفاد من الآية، مما يستفاد أن للشيطان مع الإنسان تدرجا، أن للشيطان مع الإنسان تدرجا. كيف التدرج؟ في الأول ماذا حصل؟ عدة بالفقر وتخويف من الإنفاق، ثم ترقى كما أسلفنا فصار يأمر ويصدر التوجيهات. فالشيطان له تدرج مع ابن آدم، وهذا التدرج في كل شيء، هذا التدرج في صده عن الخير وكذلك في دعوته إلى الشر. فالشيطان لا يأتي ابن آدم ويقول إزني مثلا، اشرب الخمر، اسرق، لكن يبدأ بمقدمات هذه المعاصي حتى يجد الإنسان نفسه في وسطها. إذن هذه المسألة مهمة، وهي الحذر من تدرج الشيطان. قال الله تعالى ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يستفاد من هذا حكمة الله عز وجل في التحذير، حيث صارت وعوده الصادقة مقابلة لوعود الشيطان الكاذبة. ماذا قلنا؟ حكمة الله في التحذير، حيث كانت وعوده الصادقة مقابلة لوعود الشيطان الكاذبة. وفي قول الشيطان يعدكم وقال الله يعدكم، في هذا فائدة لغوية أشرنا إليها في الشرح، وهي أن الوعد يكون في الخير لا إشكال، والثاني والشر، يكون في الخير والشر. فهنا يعدكم الفقر، هذا شر هذا، وفي قوله يعدكم مغفرة منه هذا خير. فالوعد والعدة في المتقابلين، في الخير وفي الشر، والإنسان ينتظر الأمرين، ربما انتظر الشر إذا غرر به كما ينتظر الخير إذا كان محتاجا إليه. ويستفاد من هذه الآية أن الإنفاق وبذل المال سبب لمغفرة الله عز وجل، أن الإنفاق وبذل المال سبب لمغفرة الله عز وجل. والإنفاق مر علينا أن له أثرا عظيما في النفس وفي الإيمان أيضا، ذكرنا هذا عند قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم، وهذا جزء من المعنى السابق. ويستفاد من هذا أن المنفق على وجهه الصحيح موعود بالخلف والزيادة، أن المنفق على وجهه الصحيح موعود بالخلف والزيادة. من أين قلنا والزيادة؟ وفضلا، فالفضل فيه زيادة. ثم هذه الزيادة قد تكون زيادة في الكمية، فتنفق العشرة ويأتيك 20، زيادة كمية. وقد تكون الزيادة في البركة، تنفق العشرة فتأتيك 10 مباركة تستمر تستفيد منها زمنا طويلا. ويستفاد من هذه الآية معرفة الاسمين العظيمين لربنا عز وجل، وهما الواسع والعليم. فمن صفات ربنا عز وجل ومن أسمائه أنه واسع وأنه عليم، والسعة كما قلنا في أوسع من معنى، خلافا لقصدها في كلام المؤلف. قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه آية عظيمة، بين الله عز وجل أنه مصدر الحكمة، فقال يؤتي، والفاعل هو الله لا إشكال فيه، فيؤتي الله عز وجل الحكمة. فما هذه الحكمة التي يؤتيها الله من شاء من عباده؟ قال المؤلف أي العلم النافع المؤدي إلى العمل. تفسير جامع لا بأس به، علم نافع لكن يؤدي إلى العمل، فهذه الحكمة. ويختصر هذا الكلام فيقال الحكمة هي موافقة الصواب، الحكمة موافقة الصواب في أي أمر، وموافقة الصواب لا تكون إلا بماذا؟ إلا بعلم، لا تكون إلا بعلم مؤد إلى عمل. إذا لا بأس أن نختصر فنقول الحكمة موافقة الصواب. إذا كانت موافقة الصواب هي الحكمة فليس باللازم أن تكون في أمور الشرع، ليس باللازم أن تكون في الأحكام في الحلال والحرام، بل حتى في الأمور العادية وأساليبك الحياتية تحتاج إلى حكمة. فإذا وضعت مثلا الشيء الفلاني في الغرفة الفلانية وصار وضعه هناك أنسب من وضعه في غرفة أخرى، هل هذه حكمة؟ هذه حكمة، لكن حكمة نسبية. إذا تكلمت مع إنسان وأبدلت كلمة كنت قد زورتها في نفسك بكلمة أخرى ونطقت بالكلمة الأخرى وعدلت عن الأولى ورأيت أن الكلمة الثانية المعدول إليها أنها وافقت قلبا قابلا لها، فهذه حكمة، هذه حكمة. فالمقصود أن الحكمة أن أمرها واسع، أمرها واسع، وأن تأخذها بأوسع دلالة حتى تعرف عظم هذه الحكمة وحتى تعرف حاجتك إليها، حتى تعرف عظمها وأنها عظيمة وتعرف حاجتك إليها أن توفق للصواب. نعم قد تمشي أمورك وتتيسر أحوالك لكن من غير حكمة، ربما تفسد شيئا، لكن الإفساد يعني كما يقال مقبول مهضوم تسير به الحياة، فهنا فاتك الحكمة مع تيسر أمورك. إذا نعود ونختصر أن الحكمة منة من الله عز وجل وهي موافقة ماذا قلنا؟ الصواب. لكن هذه الحكمة يقول الله تعالى من يشاء، إذا انتبه الحكمة تؤتى بعض الناس، قال من يشاء، وهذا البعض مربوط بمشيئة الله عز وجل، ومشيئة الله مر عليك أنها مربوطة أيضا بالحكمة. مشيئة الله عز وجل إذا جاءت في القرآن وفي السنة فإنها مربوطة بالحكمة. إذن يؤتي الله عز وجل الحكمة من يشاء بحكمته أن يؤتيها إياه، يؤتي الحكمة من يشاء من عباده بحيث تقتضي حكمة الله عز وجل أن يعطى إياها، لأن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم، ومن صفاته أيضا أنه ذو حكمة، فالحكمة لا يعطيها الله عز وجل إلا من تقتضي حكمته أن يعطى إياها. إذا نأخذ من هذا أن جملة من الناس لن يعطوا الحكمة وسوف يعيشون في هذه الدنيا فاقدين للحكمة، وهل هم مسلمون؟ مسلمون، ويدخلون الجنة، ويدخلون الجنة، ولكن ما عندهم حكمة. لا بأس، ممكن هذا، كما أنه ربما دخل الجنة الجهال، وربما دخل الجنة ماذا؟ العصاة بعد أن يمحصوا، لا بأس، لكن قد يدخلها مثلا الجهال والسفهاء والفقراء وأمورهم ماشية في الدنيا. إذن هذا الكمال فواته قد لا يستمر فواتا في الآخرة، فربما يكونون من أهل الجنة، لكنه كمال يمن الله تعالى به على من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء. ثم قال عز وجل معظما شأن هذه الحكمة ومعظما شأن من يعطى إياها، قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال خيرا كثيرا لمصيره إلى السعادة الأبدية. إذن هذا ثناء الله تعالى على من أعطي الحكمة، أوتي خيرا كثيرا، وكيف لا يعطى خيرا كثيرا وهو قد وفق للصواب، فكانت أموره مرضية عند الله عز وجل ليس فيها نقص ولا خلل. المؤلف يقول لمصيره إلى السعادة الأبدية، والسعادة الأبدية إنما تكون في الآخرة، لكن ربما يكون إلى سعادة مؤقتة، سعادة نسبية، وهذا يحصل في الدنيا لأنه يوافق الصواب. قال الله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. ما يذكر، ما هذه؟ ما ظنكم فيها؟ أهي استفهامية أو نافية؟ ما يذكر إلا أولو الألباب، نافية، يعني لا يتذكر أحد أو لا يتذكر إلا أولو الألباب. وقول وما يذكر قال فيه إدغام التاء في الأصل في الذال، يتعظ، فمعنى يذكر يتعظ. وأصل يذكر إذا فككت الإدغام يتذكر. إذن ما يتذكر إلا أولو الألباب، قال أصحاب العقول، أصحاب العقول. وانتبه إلى ختم الآية بهذا الختام، إشارة واضحة إلى أن تحصيل الحكمة مربوط بتحصيل العقل، تحصيل الحكمة مربوط بتحصيل العقل. ولذلك قد يكون حكيم أو قد يوجد حكيم ليس عنده كبير علم، لكن عنده عقل، عنده عقل يسيره على وفق الصواب. فالحكمة لا شك أنها تحتاج إلى العلم كما سبق في أول الكلام، لكن أيضا لا بد أن يكون العلم مشفوعا بالعقل. ولذلك قد يوجد عالم ليس بعاقل، ليس عنده حكمة، يعني ما عنده العقل الذي يزن به أموره، مع أنه عالم عنده حفظ وعنده إدراك لمسائل شرعية كثيرة، لكن ما عنده عقل. ولذلك يذكر عن بعضهم أنه إذا أراد أن يولي القضاء يقول لبعض من يندبهم: هاتني بعالم عاقل، هاتني بعالم عاقل، يعني عنده حكمة، عنده اتزان، لأن القضاء قد لا يحتاج إلى العلم كثيرا كما يحتاج إلى العقل كثيرا. ولذلك لو تأملت ربما أحوال القضاة لوجدت أن الأمور التي تنقل عنهم في حسن تصريفهم أن مردها إلى العقل، أحسن التصرف في كذا، أو قضى بكذا بحجة عقلية كذا. فالعقل له دور في هذه الأمور التي أشار الله تعالى إليها فقال: إلا أولو الباب. طيب، إذا هذا ما دلت عليه الآية الكريمة، أما فوائدها فيكفي من فوائدها أن تعرف عظم الحكمة، من فوائدها عظم الحكمة، وأنها منة من الله عز وجل، أنها منة من الله عز وجل يمن بها على من يشاء من عباده. ويستفاد من قوله من يشاء أن من الناس من لا يكون حكيما، أن من الناس من لا يكون حكيما. طيب، وفي قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ماذا يستفاد من قول فقد أوتي خيرا كثيرا؟ يستفاد من هذا نعمة الله عز وجل على من أعطي حكمة، نعمته، حيث إنه حصل خيرا كثيرا. وفي قوله تعالى: وما يذكر إلا أولي الألباب، يستفاد من هذا عناية الشارع بالجانب العقلي، كما أن له عناية بالجانب الشرعي، أن له عناية بالجانب العقلي كما أن له عناية بالجانب الشرعي. ماذا قال الله تعالى في أول سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. فالعقل تدور عليه كثير من الأمور، لأن العقل ميزان. طيب، ذكرت لكم قديما ما حصل من لقمان الحكيم لما دخل على داود، أتذكرون؟ دخل على داود وهو يصنع أدرعا للحرب، لكنه دخل ووقف عنده لم يسأل، وهو يراه يصنع في الحديد ويقطع ويركب، فظل ساكتا لم يسأل لقمان شيئا. فلما فرغ داود من هذا الدرع أخذه ولبسه، فانصرف لقمان، انصرف، عرف الآن ما المراد بهذا الحديد الذي يقطع. ومنعه من السؤال ماذا؟ حكمته، مناته الحكمة، لأنه قال له أصنع مثلا درعا سوف يقول الدرع ما هو، ثم إذا قال مثل لباس يقول كيف يلبس حديد، ثم تطول المسألة. لكنه تحلى بالحكمة حتى أدرك مراده إدراكا عمليا فعليا. وهكذا على طالب العلم ينبغي له أن الأمور التي يمكن أن يتريث فيها فليتريث، فلا يسأل بين فعل الشرط وجوابه. بعض الطلاب إذا تكلم المدرس يسأل سؤالا بين فعل الشرط وجواب الشرط، انتظر حتى يأتي جواب الشرط فربما يقضي نهمتك. أو يسأل بين المبتدأ والخبر، أنت سمعت المبتدأ انتظر حتى يأتيك الخبر.